بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس 51 بعد 200. أيها الإخوة، هذه بعض الأبواب التي ستمر معنا، قد مرت معنا سابقا، ولكن أوردها البخاري لفوائد أخرى ولاستنباطات أخرى، من أجلها ذكرها في أبواب تبدو مكررة ولكنها ليست في الحقيقة مكررة، وإنما هي لفوائد أخرى كما قلت. لذلك قد يعني أعمد إلى ألا أقرأ الحديث بإسناده وبمتنه، وأقول الحديث الفلاني، ثم يعني نأتي على ما فيه من فائدة أخرى ذكرها البخاري. لذلك الآن لدينا باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، ومر معنا باب صلاة الصبيان مع الرجال، فذكره الآن مرة أخرى الإمام البخاري، وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى قبرا دفن البارحة بعد أن سأل عنه، فقال ابن عباس: صففنا خلفه ثم صلى عليها. فهنا إثبات أن الصبيان صلوا مع الرجال وصلوا معهم، لم يتأخروا عنهم، ففيه إثبات صلاة الصبيان على الجنازة. وكما مر معنا بأن الفقهاء قالوا هذا دليل على أن الصبيان يعودون على أحكام الشريعة كلها ويصطفون مع الرجال، لم يتأخروا عنهم. هذا الحديث يذكرنا بحديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. ما هو هذا الحديث الذي رواه البخاري ورواه مسلم وغيرهما؟ هو الحديث الذي تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الرجل أو المرأة التي كانت تقم المسجد. هنالك خلاف في الرواية، أنه رجلا، أن رجلا أسود أو امرأة سوداء. نحن نقول إنسان كان يقوم المسجد. هذا الإنسان الذي كان يقوم المسجد افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: مات ودفناه ليلا. فقال: أفلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني بذلك. فهنا انظروا إلى هذه الرواية في البخاري وفي مسلم، قال: فكأنهم صغروا أمره، أمر هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان كان يقوم المسجد ودفناه، مش الحال، يعني ما ضرورة، ما في ضرورة أنه نحن ندعيك إليه. فهنا لبيان شأن هذا الإنسان، ولبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام حين يعطي كل إنسان حقه وقدره، لا ينظر إلى إنسان رفيع المنزلة أو عالي الجاه أو كبير المنصب. هذا والله يعني أدب عظيم جدا وتربية رائعة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: دلوني على قبره، يعني دلوني على قبره، معنى أن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج إلى قبره فيصلي عليه. وهكذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دلوه على قبره، فصلى على هذا الإنسان، رجلا كان أم امرأة. أترون أعظم من هذا الأدب النبوي الرائع؟ إنسان يقوم المسجد، يعني يقوم بعمل عظيم، هذا يقوم بعمل من شعائر الله، ينظف بيت الله، يطهر بيت الله. فإن كان في نظر الناس بأنه بالمنزل الاجتماعي غير العالية والرفيعة، لكنه عند النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة يستحق أن يخرج إلى قبره ويصلي عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إنسان كما صلى على قبر هذا الذي دفن ولم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أما الباب الذي بعده باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، كذلك أورد البخاري حديث الذي نعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال استغفروا لأخيكم، وأنه خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى مع أصحابه فصف بهم فكبر عليه أربعا. وقلت لكم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة استغفروا لأخيكم مع أنه حبشي دليل على أن الإيمان قد جمع بين المسلمين جميعا برباط الإيمان ونظمهم بناظم الإسلام، فإنما المؤمنون إخوة، هذا ذكرناه فيما سبق. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي أين؟ في المصلى. ثم أورد بعد ذلك ابن عمر البخاري رضي الله عنه حديث ابن عمر الذي ذكر فيه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنايا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. فهذا استفاد منه البخاري أنه يجوز الصلاة على الجنازة أين؟ في المسجد. ولذلك قال باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، كلاهما جائز، وقد مر هذا معنى مفصلا تذكرونه، هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد، وصلي على سيدنا أبي بكر في المسجد، وصلي على سيدنا عمر في المسجد. هذه أدلة تبين أن الصلاة على الميت سواء كانت في المصلى خارج المسجد أو في المسجد كلاهما جائزة. نعم. طبعا قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم هذا الرجل وهذه المرأة هذا سيرد معنا مفصلا في موضعه، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الرجل والمرأة هما يهوديان، نعم رجمهما لأن حكم الرجم موجود أيضا في التوراة، ولذلك قصة تعلمونها وكيف أن اليهود حاولوا أن يكتموا هذا الحكم ويغطوه، لكن كشف الأمر بعد ذلك. هذه القضية التي تتعلق بالصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد قد سقتها لكم. الباب الذي بعده قال البخاري باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. أورد فيه البخاري حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. فإذا هذا هو الحديث الذي أورده البخاري، وأورد قبله أثرا سأذكره بعد الكلام عن الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا في مرضه الذي مات فيه حذر المسلمين من أن يتخذوا قبره مسجدا، ويقال إن الله لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وهنالك رواية أخرى في الموطأ بلفظ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية عند الإمام أحمد برقم 7358 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا نأتي إلى ما ذكره الأئمة الأعلام رضي الله عنهم والفقهاء الكرام في شرح هذا الحديث، ونبدأ بالإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الإمام الفقيه الشافعي الجليل قال في شرح صحيح مسلم، قال في شرح هذا الحديث: قال العلماء: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. ثم قال الإمام النووي: ولما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون إلى الزيادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين، بيوت أمهات المؤمنين كانت ملاصقة ومجاورة للمسجد، فامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها يعني بيوت أمهات المؤمنين دخلت في المسجد، ومنها حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر. يعني حين دخل القبر في المسجد ماذا فعل الصحابة؟ كما قال والتابعون كما قال النووي، قال: بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي المحذور، يعني يقع الناس في المحذور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ما معنى حرفوهما؟ يعني جعلوهما هكذا، يعني زاوية مثلثة. وفعلا الجداران شمال قبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فحينئذ لا يستقبل القبر على الإطلاق. من فعل هذا؟ التابعون رضي الله تعالى عنهم. فإذا قال: ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ولهذا قال في الحديث، قالت عن السيدة عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لولا خشية أن يتخذه بعض الناس قبلة ويسجدون له لما وضعوا هذه الجدر، ولكان قبره بارزا باديا دون أن يحجب بهذه الجدر. نعم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه، قال: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يتخذ قبره مسجدا خشية الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. ثم قال الإمام النووي في كتابه المجموع، نعم في الجزء الخامس، قال: واتفقت نصوص الشافعي رحمه الله والأصحاب، يقصد النووي بقوله الأصحاب فقهاء الشافعي كلهم، قال: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. والقرطبي كذلك قال مثل ذلك، ويظهر أن الإمام النووي لعله يعني استفاد من نص القرطبي، فقد ذكر القرطبي أن المسلمين أرادوا أن يبالغوا في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعلوا حيطان تربته وسدوا الداخل إليها، ما في أبواب يدخل إلى جانب القبر، وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة، يعني الآن بيان القرطبي أوضح، على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. ولهذا المعنى قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ولولا ذلك لأبرز قبر. إذن رأيتم إلى احتياط المسلمين، احتياط الصحابة واحتياط التابعين من بعدهم لئلا يقع المحذور الذي حذر منه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ومتى حذر منه؟ كما قلنا، أين؟ في مرض موته. والذي روى هذا السيد عائشة رضي الله عنها، وروي كذلك من حديث عدد من الصحابة، منهم سيدنا علي وسيدنا أسامة بن زيد وسيدنا كعب بن مالك وغيرهم، وورد من حديث سمرة أو حديث جندب أن النبي حذر كذلك قبل موته بخمس سنين. فإذا قبل موته بخمس سنين وفي مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر في كتابه التمهيد في الجزء الخامس في شرح قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال يعني لا تجعل قبري يصلى إليه ويسجد نحوه ويعبد، فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبلهم الذين اتخذوا قبور أنبيائهم قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها. وهذا المعنى يعني ورد كثيرا في الأحاديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني من شدة تعظيمهم قالوا عنه بعد ذلك إنه إله أو ابن إله وعبدوا. نعم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الأمة من أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا هو معنى الحديث الذي ذكرته، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله لعن من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد، وقالت السيدة عائشة ومن أجل ذلك يعني لم يبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم. الآن قبل هذا الحديث البخاري ذكر أثرا، ما هو هذا الأثر؟ عن الحسن ابن الحسن قال لما مات الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا. إذن هذا الحسن ابن الحسن ابن سيدنا علي، يعني الحسن ابن سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسن ابن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحسن طبعا أولا لما مات اشتد حزن زوجته عليه جدا. من زوجته؟ زوجته فاطمة بنت سيدنا الحسين، يعني تزوج مين؟ بنت عمه رضي الله عن الجميع. نعم، ف فمن شدة حزنها ضربت على القبر خيمة. هنا القبة بمعنى إيه؟ بمعنى الخيمة. وورد في بعض الروايات فسطاط، فالفسطاط واضح بأنه خيمة. فهذا أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق المغيرة ابن مقسم قال: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة. إذا بقيت سنة في هذا الفسطاط، في هذه الخيمة. طيب ما مناسبة هذا الأثار؟ بعدين نتكلم كيف تزوج الحسن بن الحسن وما إلى ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رضي الله عنه: ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب. ما هو حديث الباب؟ النهي عن أن تتخذ القبور مساجد. قال: ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. نعم. ثم قال: نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنير، وهو أحد الذين شرحوا صحيح البخاري، يقول: لما ضربت فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهم جميعا هذه الخيمة من شدة يعني تعلقها بالحسن ابن الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنه؟ قال: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بقرب الميت، هي قريبة منه، نعم، تعليلا للنفس وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنس. عم تخيل أنه كأن لا زال قريبة منه، قاعدة بجواره. ثم قال: ومكابرة للحس. مات الرجل الحسن، ففي نوع من ايه؟ من المكابرة للحس للواقع العملي. مات الرجل، يعني لو بتقعد كذا سنة ما عاد يطلع، ما عاد يرجع، ما هيك؟ قال: ومكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية. لذلك يعني فجاءتهم الموعظة على لسان هاتفين، اجت الموعظة بتقبيح ما صنع. شو الهاتف الأول؟ لما رفعت الخيمة سمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ يعني قعدوا سنة وبعدين طلع لهم هذا الرجل. فأجابه آخر: بل يئسوا فانقلبوا. يعني كلمة انقلبوا ما معناها؟ رجعوا، يعني يئسوا من إمكان أن يعود فانقلبوا. طبعا هنا الحكم عادة بهذه المسائل ليس للعقل وإنما للعاطفة. يعني لو سألت من أقام هذه الخيمة معقول يرجع بكلام مجرد؟ أقول لا. لكن اشتداد الحزن، نعم، والوجد الشديد عليه دفعها إلى هذا العمل. لذلك قالوا هذا الهاتف ممكن أن يكون من الملائكة أو من مؤمني الجن. هاتف سمعوا صائحا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فقال آخر: بل يئسوا فانقلبوا. نعم. لذلك ماذا قال ابن المنير؟ أنه هذا الأمر لما ذكره البخاري؟ قال: وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية، لا لأنه دليل برأسه. هذا الكلام أنه ضربت خيمة وبعدين طلع سمعوا صائح أو سمعوا هاتف ليس لأنه هو الدليل، وإنما هو موافق للدليل الشرعي. طب الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنه متى مات؟ مات سنة 97 للهجرة أو سنة 99 للهجرة. طبعا كما قلت لكم هذا الحسن ابن الحسن يكنى أبا محمد، وقد روى عن أبيه سيدنا الحسن ابن علي، وروى عن عبد الله ابن جعفر، ولكنه قليل الرواية. يقول الذهبي وهو قليل الرواية والفتية مع صدقه وجلالته. ولذلك له رواية في السنن الكبرى للنسائي، يعني ليست له رواية إلا عند النسائي في السنن الكبرى. نعم، روي أن عبد الملك بن مروان كان الخليفة في دمشق كتب إلى هشام بن إسماعيل وكان أمير المدينة: بلغني أن الحسن بن الحسن يكاتب أهل العراق فاستحضره. يعني إيه؟ اتهموا بأنه يكاتبهم لحتى ينصبوا خليفة. قال: بلغني أن الحسن بن الحسن يكاتب أهل العراق فاستحضره. قال: فجيء به، راح فلحقه ابن عمه سيدنا علي ابن الحسين، فقال: يا ابن عم، يعني هذا التهم بتهم كبيرة، هو ما عمل شيء، فقال له: قل كلمات الفرج. ما هي كلمات الفرج؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. قال: فأخلوا سبيله، والله صرف عنه هذا الضيق. عرفت كلمات الفرج؟ وهذه واردة في أحاديث رواها النسائي في سننه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم. إذا وقعت في ضيق أو في شدة فقل هذه الكلمات، التي طبعا أخذ سيدنا علي بن الحسين عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعود إلى الحسن وكيف خطب بنت عمه. هو لم يخطبها مباشرة، يعني السيدة فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها وعن أبيها وجدها. نعم، ورد بأن الحسن هذا ابن الحسن خطب إلى عمه سيدنا الحسين، قال: أريد أن أتزوج من عندك، أخطب من بناتك. وكان للحسين رضي الله عنه بنتان: فاطمة وسكينة. فلما خطب إلى عمه الحسين ابن علي رضي الله عنهما قال له الحسين: يا ابن أخي، قد انتظرت هذا منك، يعني متوقع أنا أنه تخطب إحدى بناتي، فانطلق معي. فخرج به حتى أدخله داره، ثم أخرج له بنتيه فاطمة وسكينة وقال: اختر. فاختار فاطمة بنت الحسين فزوجه إياها. وهذا يذكرنا بما فعل والد الفتاتين مع سيدنا موسى. ماذا قال له؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فجعل الاختيار لمن؟ لسيدنا موسى. طبعا هذه فكرة ذكية. ليه؟ لأن لن يعتب أحد البنتين على أبيهما، صح؟ لو قلوا زوجتك الكبرى لقالت الصغرى: ليه مو اللي اختارني؟ ولو زوج الصغرى لكانت الكبرى قالت: أنا أحق. فالموضوع ما عنده علاقة الوالد بمن جعله، باختيار من؟ باختيار الخاطب. وهذه قضية يعني فيها حسن تخلص في الحقيقة، وهذا حسن تخلص في مواقف كثيرة يكون رائعا وعظيما، ويكون يعني مخلصا من بعض الورطات والإحراجات. نعم، أو من بعض أجوبة قد لا يريدها الإنسان. مثل مين؟ مثل الحديث الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن قوما يدخلون الجنة بغير حساب، لا يرقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فلما قام سيدنا عكاشة أو عكاشة إلى مصايح قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. قام آخر قال: اجعلني، ادعوا الله أن أكون منهم. فماذا قال له النبي؟ سبقك بها عكاشة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت لا، ماذا يحل في صدره؟ ليه أنا لا؟ ليك تصير مشكلة كبيرة. فلما قال له سبقك عكاشة صار يلوم نفسه هو، لك ليه ما أنا سبقت، الله يصلحني ويديني الحق علي. فهذا يعني فعلا تربية نبوية وأدب عظيم، ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف كيف تكون أجوبتنا من غير أن نخدش إحساس أحد، من غير أن نسيء إلى أحد. فهون قال له تفضل، هي فاطمة وهي سكينة، اختار فاطمة رضي الله عنها وقضي الأمر. وقد كما رأيتم أحبته حبا شديدا جدا، بحيث إنها ضربت على قبره هذه الخيمة سنة كاملة. بمناسبة الحديث عن الحسن ابن الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عن الجميع، لأنهم آل البيت، هؤلاء آل البيت يجب توقيرهم واحترامهم وتعزيزهم إلى آخره. فالإمام الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب كتاب رائع ونفيس ومهم لكل طالب علم، نعم، أورد في ترجمة الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا هذه القصة. وهذه طبعا لأن لها علاقة بترجمة الحسن، ولأن منها فائدة سأذكرها لكم. ذكر الذهبي أن الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم رأى رجلا يقف على البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى البيت؟ يعني المكان، البيت لغة الغرفة يعني مكان المبيت. نحن اليوم نقول كلمة البيت نقصد فيه يلي فيه عدة غرف، لا، هذا اسمه دار. نعم. فالمهم هذا الرجل يقف عند البيت أو الغرفة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويصلي عليه، يعني يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. فقال الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم للرجل لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. شوفوا ماذا علق الإمام الذهبي رضي الله عنه ورحمه الله على هذا الكلام، نعم، وعلى ما فعله الحسن ابن الحسن. قال الكلام النفيس التالي، قال الذهبي الحسن ابن الحسن ما استدل في فتواه بطائل من الدلالة، يعني ما احترامنا له، هيك يعني كأنه يريد أن يقول ما استدل في فتواه بطائل من الدلالة، فمن وقف عند الحجرة المقدسة ذليلا مسلما مصليا على نبيه صلى الله عليه وسلم فيا طوبى له، فقد أحسن الزيارة وأجمل في التذلل والحب، وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في أرضه أو في صلاته. الكلام، قد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في أرضه أو في صلاته، إذ الزائر للنبي صلى الله عليه وسلم له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والمصلي عليه في سائر البلاد له أجر الصلاة فقط، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. ثم قال الإمام الذهبي، تعرف من الإمام الذهبي، قال كلام آخر، قال ولكن من زاره صلوات الله عليه وأساء أدب الزيارة أو سجد للقبر أو فعل ما لا يشرع فهذا فعل حسنا وسيئا فيعلم برفق والله غفور رحيم. شاف الكلام الرائع، الكلام الجميل، لك لو واحد اجا وسجد للقبر جاء زور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل حسنا وفعل سيئا فيعلم برفق. قال له النبي لا يرضى هذا، النبي لا يحب هذا. إذا أردت تمام الحب وتمام الاتباع تفعل غير هذا. هذا كلام جميل، وهذه الحكمة العظيمة التي سنقف عندها الآن بعد قليل. أتابع لكم كلام الذهبي الذي هو مثل الذهب. يقول الإمام الذهبي بعد أن قال: فمن أساء أدب الزيارة أو سجد للقبر أو فعل ما لا يشرع فهذا فعل حسنا وسيئا فيعلم برفق، والله غفور رحيم. فوالله، شوفوا قسم الذهبي، قال: فوالله ما يحصل الوجد لمسلم والصياح وتقبيل الجدران وكثرة البكاء إلا وهو محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فحبه المعيار، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار هو الميزان. ثم قال: فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار. ما الفارق بين أهل الجنة وأهل النار؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم. قل ما الآية الكريمة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فقال الإمام الذهبي: فحبه صلى الله عليه وسلم المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار. ثم قال الذهبي: فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أفضل القرب. ثم قال: وشد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فشد الرحال إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مستلزم لشد الرحل إلى مسجده، يعني مجتمعان، وذلك مشروعا بلا نزاع إذ لا وصول إلى حجرته إلا بعد الدخول إلى مسجده. فليبدأ بتحية المسجد ثم بتحية صاحب المسجد: رزقنا الله وإياكم ذلك آمين. نعم، فإن هذا الكلام الجميل يعطينا أيها الإخوة المنهج كيف ينبغي أن نتعامل فيما بيننا وكيف ننبه المخطئ على خطأي. يعني قد يقول إنسان كلمة توهم الكفر، اوعى تقول هذا كافر، لا، او قد يقول كلمة توهم الشرك، اوعى تقول هذا مشرك، قد لا يقصد هذا الكلام ولا يريده ولا يخطر في باله، لكن اساء ايه؟ اساء التصرف او اساء اللفظ او اساء الكلام. لذلك كلام الذهبي جميل. قال شو قال؟ قال: هذا فعل حسنا وسيئا فيعلم برفق. هذه قضية هامة أخذها الذهبي، مو من عندهم اخترعها، وإنما أخذها من مشكات النبوة. من مشكات النبوة، ما هي مشكات النبوة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. نحن ينبغي أن نرفق ببعضنا. شفني أخطأت؟ اللي والله أنت عملت عمل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل هذا وركع من أول المسجد ظل راكع حتى وصل لوين؟ للصف. شو قال له النبي عليه السلام؟ وبخه، قال له ما بتفهم شو دخل. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. برفق، بلين، بحب. نحن يجب أن نغلب لغة الحب فيما بيننا، لغة الحب بها نتعامل. نحن إخوة، إنما المؤمنون إخوة. لو اختلفت وجهات الأنظار فيما بيننا لا يجوز أن نتخاصم ونتقاطع ونتدبادر ونتقاتل ويكفر بعضنا بعضا ويفسق بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا. هذا ليس من الأمر الذي ينبغي أن نكون عليه أيها الإخوة الكرام. نعم، لذلك هذا العلماء قالوا بأنه قال كلمة توهم الكفر، وعد له كافر تسرع إلى تكفيره. تكفير الناس ليس أمرا سهلا ولا بسيطا. أو تقول مشرك، ما أدراك أنه مشرك؟ قل هذا الكلام يا أخي، يعني إذا كان كلام يوهم عادة يعني يجب أن نتفق، الكلام الموهم الأشياء التي لا ترضي الله بلاها. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذه الكلمة فيها إشكال، كلمة راعنا قد يتخذها بعض الناس ذريعة يعني الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة يعني حذفوها وقولوا الكلمة التي ليس فيها إشكال، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فهذا من القرآن الكريم توجيه بأن إذا كانت هناك بعض الألفاظ الموهمة طبعا يمكن أن يستغنى عنها، لكن لا يجوز أن نصف من قالها بأنه مشرك أو كافر، هذا لا يجوز أبدا أيها الإخوة، ولا يصح في ميزان الإسلام ولا في ميزان، طبعا في ميزان الإسلام نقصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، السنة الشريفة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بها جميعا بإذن الله تعالى. إذن الآن انتهينا من هذا الباب الذي فيه النهي عن اتخاذ المساجد على القبور. الباب الذي بعده الإمام البخاري قال باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، ثم ذكر فيه حديث سمرة رضي الله تعالى عن سمرة بن جندب، وفيه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وشطها. طبعا هنا إن كانت ماتت في نفاسها أو في غير نفاسها ألا يصلى عليها؟ شو رأيكم؟ طبعا. طيب لما ذكر البخاري هذا الباب، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها؟ شوفوا هنا الكلام لما قال إذا ماتت في نفاسها يريد معنى، ما هو هذا المعنى الذي يريده؟ يريد كما قال بعض العلماء قالوا لأن المرأة النفساء إذا ماتت في نفاسها معدودة في جملة الشهداء، هذا ورد بأن المرأة في نفاسها إذا ماتت معدودة من جملة الشهداء، ومع ذلك فالصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة. هذه كما يقول العلماء المطعون والمبطون والغريق والذي يموت تحت الهدم والتي تموت في النفاس، هذه تسمى شهيدة الآخرة. أما الذي يموت في ساحة المعركة هذا شهيد الدنيا والآخرة، ذاك الذي لا يصلى عليه ولا يغسل ويكفن فيه أو يبقى في ثيابه. لذلك أراد البخاري أن يشير إلى أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء يصلى عليه، هذا معنى. والمعنى الثاني تبوا معنى كمان جميل، قالوا الشيخ زكريا الكندهلوي الله يجزيه الخير ويرضى عنه يرحمه مات، قال لأنه النفساء في حالة النفاس تكون غير طاهرة، ما هي حالة النفاس فهي غير طاهرة، قال لك ومع ذلك صلى عليها دفعا لما يتوهم من نجاستها الحكمية، انه هي الى نجاسة حكمية. شو النجاسة الحكمية؟ يعني انه هن لو غسلوها النفاس قائم فيها، يعني لا الحائض إذا اغتسلت تطهر؟ لا. النفساء إذا لم ينقطع النفاس فاغتسلت هل تطهر؟ لا. طيب هي النفاس وغسلوها فهل طهرت؟ لا. قال لك ومع ذلك يصلى عليها. إذن هاتان الفائدتان من هذا الحديث. الآن الباب الذي بعده له علاقة بهذا الحديث، واستنبط البخاري منه حكما آخر الله يرضى عن البخاري، فأعاد الحديث نفسه حديث سمرة لكن تحت باب أين يقوم من المرأة والرجل، يعني الذي الإمام الذي يصلي على المرأة أو على الرجل أين يقف، أين موضع وقوفه، عند رأس الميت أم في وسطه. فأعاد الحديث فقال: باب أين يقوم من المرأة والرجل. انتبهوا أخواني، الترجمة أين يقوم من المرأة والرجل، لكن الحديث الذي أورده فقط فيه عن المرأة حديث سمرة نفسه أعاده، فقال عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. إذا الحديث تكلم فقط عن مين؟ عن المرأة. فلما قال البخاري أين يقوم من المرأة والرجل؟ الآن سنتكلم. أولا لا شك بأن الفقهاء أكثرهم جمهورهم على أنه إذا صلى على المرأة يقف وسطها. لما يقف وسطها؟ قال علماء: لأن ذلك أستر لها صيانة لها. شو سبحان الله، حرص الإسلام على صيانة المرأة وهي في الحياة وبعد الممات، صيانة أن لا يظهر جسمها، يقف عند وسطها يعني عند عجيزتها، فإذا وقف الإمام حجب منظرها على من هو خلفها. نعم، لذلك قالوا إن ذلك لسترها وذلك مطلوبا في حقها بخلاف الرجل. وقالوا طبعا هذا قبل اتخاذ النعش للنساء، بعدين اتخذوا النعش للنساء، فالنعش صار تغطى فيه المرأة بالكلية. نعم، فأما بعد اتخاذ النعش فقد حصل الستر المطلوب. أما مقام الرجل يعني مقامه من الرجل، فهذا ورد في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ما هو هذا الحديث؟ اسمعوا، روى الإمام أحمد برقم 12180 ورقم ثاني 13114، يعني طبعة مؤسسة الرسالة، وأبو داود برقم 3194 والترمذي برقم 1034 عن أبي غالب راوي من الرواة من التابعين أن أنس ابن مالك رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام وسطها، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. وهذا حديث صحيح. فإذا سيدنا أنس فعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا صريح بأن النبي كان إذا صلى على امرأة صلى وسطها. يقول أبو غالب الذي هو روى عن أنس ابن مالك قال: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. فقول الشافعية والإمام أحمد وأبو يوسف وكثير من الفقهاء قالوا يقوم الإمام في الصلاة على الميت على الرجل عند رأسه وعلى المرأة في وسطها. بعض الفقهاء الآخرون قال إن كان امرأة وإن كان رجل يقف عند صدره، صدر المرأة وصدر الرجل، يعني الأمر متسع. لكن الأكثر كما قلت لكم إذا صلى على الرجل يقف عند رأسه وإذا صلى على المرأة يقف عند وسطها. هذا الذي قد قرأناه هذا اليوم نكتفي به بإذن الله تعالى، ونتابع معا بإذن الله في الدرس القادم. الآن سيتكلم عن الصلاة وكيف تكون أركانها، كم تكبيرة وماذا يقرأ إلى آخر ما هنالك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.